الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمر والإباحة. وأما الحمر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحمر إلا ما أباحته الشريعة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، معاشر الحاضرين من طلبة علم وغيرهم، هذا هو المجلس 16 من مجالس شرح متن الورقات لأبي المعالي الجويني عليه رحمة ربي جل وعلا تترى إلى يوم القيامة. وكنا قد فرغنا قبل أذان العشاء بفضل من الله وتوفيقه من مبحث القياس، حيث تعلمنا وعلمنا تعريف القياس وأنواعه وبعض المسائل المتعلقة فيه. والآن أيها الأحبة الكرام، انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الحظر والإباحة. قال: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر. اكتبوا تكرما لا أمرا. قصده بالأشياء هي الأعيان المنتفع بها، الأعيان المنتفع بها، وليس قصده كل شيء، وإنما يقصد الأعيان المنتفع بها، ليس مطلقا. قوله الأشياء يعني الأعيان المنتفع بها. هل الأعيان المنتفع بها التي ينتفع بها الإنسان، هل الأصل فيها أنه ما يجوز الانتفاع بها إلا بعد وجود دليل يبيح الانتفاع بها، أو أن الأصل فيها الإباحة ولا تخرج عن الإباحة إلا بوجود دليل يحرمها؟ أنتم تعلمون أيها الأحبة الكرام أن معنى قوله الحظر التحريم والمنع، ومعنى قوله الإباحة الحل والإذن فيها. إذن معنى قوله الحظر أي التحريم والمنع، ومعنى قوله الإباحة الحل والإذن. اكتبوا تكرما أخواني. الأعيان المنتفع بها تقسم باعتبار المصلحة والمفسدة إلى ما يلي، باعتبار المصلحة والمفسدة إلى ما يلي: ألف أو واحد، ما كانت المصلحة فيه خالصة، ما كانت المصلحة فيه خالصة فالأصل فيه الإباحة، ثانيا ما كانت المفسدة فيه خالصة، ما كانت المفسدة فيه خالصة فالأصل فيه الحظر التحريم، والثالث أيها الأحبة الكرام ما كانت فيه مصلحة ومفسدة، أمر فيه مصلحة ومفسدة فالحكم فيه لما رجح منهما، فالحكم فيه لما رجح منهما. فإن رجحت المصلحة فهو جائز ومباح، وإن رجحت المفسدة فهو محظور أي محرم. طيب، بقيت مسألة أخوان. إذا استوت المصلحة والمفسدة، إذا استوت المصلحة والمفسدة تساوتا، المصلحة والمفسدة فيه متساوي، نقول أخواني حفظكم الله درء المفاسد أولى. فإذا تساوت المصلحة والمفسدة فدرء المفاسد أولى، ودرء المفاسد باب عظيم جدا في شرعنا الحنيف يغفل عنه كثير من الناس، بعض الأمور يا طلبة العلم تترك درءاً للمفسدة، ولك في نبيك صلى الله عليه وسلم سلف صالح في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض الأمور درءاً للمفسدة، قال: لولا أن أهلك حديث عهد بكفر أو بجاهلية لهدمت الكعبة ولا أقمتها على قواعد إبراهيم وإسماعيل، درء للمفسدة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هم الصحابة بقتل رأس النفاق بن أبي سلول ماذا قال؟ لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل، هذا درء مفسدة. ما قتل المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لذلك إخواني حري بك يا طالب العلم أن تفقه مسألة درء المفاسد، وأن تكون على وعي بحال الناس. بعض شبابنا المتحمس يعمد إلى بعض السنن فيطبقها ويكون في تطبيقها مفسدة عظيمة جدا. وأضرب لكم مثالا على مقربة منه نحن بإذن الله، بلغنا الله وإياكم شهر رمضان وأعاننا وإياكم على صيامه وقيام ليله. قد يترجح عندك يا طالب العلم، أقول قد للتشكيك، يترجح عندك يا طالب العلم أن الأذان فيه خطأ، فقد تغرب الشمس، أقول قد تغرب الشمس قبل الأذان، فتأتي أمام الناس في المسجد باقي الأذان 3 أو 4 دقائق وتشرب الماء أو تأكل التمر. هذا الصنيع وإن كان، أقول إن كان، إن كنت فيه محقا فأنت مذموم، فعلك خطأ، لأن فعلك يؤدي إلى مفسدة وقد أدى إلى مفاسد كبيرة. في رمضان المنصرم في بعض المساجد قامت الدنيا ولم تقعد، عراك بين الناس بسبب هذا الصنيع وهذا الفعل. إظهار السنة إذا كانت صحيحة ليس هذا محلها يا أخي، وليس هذا موضعها. لذلك يا إخواني ينبغي لطالب العلم وينبغي للداعية للآمر بالمعروف ومعلم الناس الخير أن يفقه المصالح والمفاسد، فإن كان تطبيقك للسنة يترجح عندك أنه سيأتي بمنفعة فافعله، وإن لم يكن كذلك فدرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. نستمع إلى كلام الجويني رحمه الله فيما يتعلق بالحظر والإباحة. نحن تحدثنا وأعطينا الخلاصة في المنافع. تفضل يا أبو حمد. قاعدة فقهية سندرسها بإذن الله جل وعلا في متن القواعد الفقهية للعلامة السعدي بعد هذا المتن بحول الله وقوته. نعم، وهذه القاعدة، القواعد الفقهية يا أبا محمد، استنبطت من النصوص الشرعية. نعم. وأما الحظر من جديد.
وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر.
قالوا لماذا؟ لأن كل شيء مملوك لمن؟ لله، فلا يؤذن بالتصرف فيه إلا بإذن من الله سبحانه بنص شرعي صحيح. هذا دليل الذين قالوا إن الأصل في الأشياء إيش؟ المنع. نعم.
إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن من وجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر.
نعم، الأصل يقولون الحظر، الانتفاع بالأشياء، ما لم يرد دليل يدل على جواز الانتفاع بها، وهذا فيه مشقة عظيمة على الناس. نعم.
ومن الناس من يقول برده وهو أن الأصل في الأشياء أنها عن الإباحة،
وهو الراجح، وهذا هو الراجح، الأصل في أشيائنا الإباحة كما قال الناظم، الأصل الإباحة. والدليل إخواني اكتبوا تكرما قوله سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا النص ورد في سياق الامتنان، وتعلمنا أن من صيغ الإباحة الامتنان على بالنعمة، قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه امتنان من الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على الإباحة. نعم. وأيضا إخواني حفظكم الله، يوجد قول ثالث، اكتبوا عفوا، يوجد قول ثالث وهو التوقف، نتوقف لا نقول مباح ولا نقول محظور حتى يرد الدليل الشرعي، وهذا أخواني كذلك قول مرجوح والله تعالى أعلم، فيكون الراجح أن الأصل في الأشياء إباعة. نقول أخواني حفظكم الله بالمناسبة من الأشياء التي ما ينبغي أن نفوتها في هذا الموطن، الأصل في الأشياء باختلاف تفاوتها ودرجاتها، يعني العلماء يقولون سندرس هذا في القواعد أن اللحوم والفروج الأصل فيها المنع حتى يأتي دليل يبيح استخدامها، والعلماء يقولون أخواني حفظكم الله الأصل في العبادات إيش؟ المنع، التوقيف، ما يجوز أن تعبد الله بعبادة إلا إذا جاء دليل على هذه العبادة.